جنته له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم أمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فنهنئ الإخوة الكرام المشاهدين بحلول شهر رمضان، نسأل الله أن يكون شهر طاعة وعبادة وعتق من النيران، اللهم أمين. ونهنئ الأمة الإسلامية والقائمين على أمرها، نسأل الله أن يأخذ بنواصيهم لما يحب ويرضى، وأن يوفقهم دوما لما فيه خير البلاد والعباد. بالأمس القريب كأن قد خرجنا من شهر رمضان في العام المنصرم، وها نحن اليوم نستقبل شهر رمضان في عام جديد، وكأن ذلك كان بالأمس القريب. وهذا كله يمر ويمضي من عمر الإنسان، فهي أيام تنقضي وأعمار تنتهي وأجل ينتهي، فيقبل الإنسان على ربه. ولذا دوما ينبغي للإنسان أن يتمثل هذه الكلمة الجامعة في قول الحق سبحانه وتعالى: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فنحن ننقلب في كل يوم، نرجع إلى ربنا عز وجل. فكل يوم يمضي من عمر الإنسان يؤذن بقرب نهايته ورحيله من هذه العام، من هذه الدنيا ومن هذا العالم. فهذه عبرة ينبغي أن ينتبه إليها كل معتبر. والإنسان إذا ما قصر وفرط في جنب الله عز وجل ووقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فندم على ما كان منه من تفريط وتقصير، يقول رب ارجعون، ولكن هل من رجوع؟ ويأتي الجواب في غير هذا الموضع، يقول ربنا سبحانه وتعالى: أولم نعمركم، ألم يكن لك عمر تكسب فيه من الحسنات وتبتعد فيه عن الآثام، تنال فيه من الطاعات ما يكون عونا لك على أن تجتاز هذه الدنيا بسلام، لتلقى ربك عز وجل بأمن وسلام. ولذا فينبغي أن نحسن استثمار هذا الوقت في شهر رمضان ليكون عونا لنا على مرضات ربنا سبحانه. فكثير من الناس قد استعد بالطعام والشراب، وأعجب أن تكون هذه الأمة تأكل وجبتين فقط بدلا من ثلاث، ويزداد فيها الاستهلاك. الأمة الإسلامية يزداد الاستهلاك في شهر رمضان، حتى نسمع عن استعدادات وكأننا في حرب ضروس، وكميات بألاف الأطنان تطرح في الأسواق، ولا أدري لما، على الرغم من أننا كنا نأكل قبل ذلك ثلاث وجبات في اليوم والليلة، ورغم ذلك لا نحتاج إلى هذا الاستهلاك. ثم حينما نأكل وجبتين فقط يزداد الاستهلاك على هذا النحو المخيف. وهل صار شهر الصوم شهر طعام وشراب نستعد له بآلاف المئات من الأطنان؟ هذا أمر يحتاج منا إلى إعادة نظر. وفضلا عن ذلك، فمنذ أشهر خلت ومسلسلات وفوازير تعد لمثل هذا اليوم، ولم يشرع المولى سبحانه شهر القرآن وشهر الصيام لمثل ذلك. وأيضا نجد من يقوم بترويع الآمنين من خلال هذه السواريخ والبومب والمتفجرات التي تطرح في الأسواق بطرق غير مشروعة، وهي يحرم بيعها وشراؤها. إن شاء الله بإذن الله نتولى تلقي الاتصالات، ثم نعرض بأمر الله عز وجل لما نحن بصدده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ.
يا أهلا وسهلا.
عليكم السلام شيخ. الشيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
ألو.
تفضلي.
ألو. الشيخ عندي ثلاث أسئلة.
سامع حضرتك، تفضلي.
يا شيخ، أنا كان عندي ولد من عمره 5 شهور مسكه مرض مدمن. لحد ما وصل عمره 15 سنة ابني توفى بهذا المرض.
نعم.
فسؤالي على يا شيخ ما هو مكانته في هذا الدنيا؟ يعني هو فتح عينه إلى ما مات بهذا المرض، ما شاف شيء من الدنيا.
نعم.
والسؤال الثاني يا شيخ، هل عليه عذاب القبر وسؤال الملكين؟ والسؤال الثالث، ما ثواب أجر الوالدين؟ شكرا.
الشكر لله. حاضر. طيب، يعني إن شاء الله بإذن الله احنا بصدد شهر رمضان، والفتاوى التي نتلقاها إن شاء الله نرجو أن تكون فيما يتعلق بأحكام هذا الشهر، من صيام، من قيام، من زكاة فطر، إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا الشهر. فنقول أيها الإخوة الكرام، بالنسبة لشهر رمضان نجد فيه هذه المتفجرات، الصواريخ والبومب اللي بتستورد بطرق غير مشروعة وتدخل إلى البلاد على الرغم من حظر أولي الأمر لدخولها إلى البلاد، ويتم بيعها ولا نفع فيها، مال يضيع وصرف وإنفاق للمال في غير حقه وترويع للآمنين، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أنه لا يحق للمسلم أن يروع المسلم، فكيف تروع الآمنين وكيف تنفق المال في هذا اللهو والعبث وأنت تعلم أنه لن تزول قدمك حتى تسأل عن مالك فيما أنفقته، من أين اكتسبت المال وفيما أنفقته؟ فنرجو ألا تكون نظرة المسلمين إلى شهر رمضان بهذه السطحية، شهر طعام وشراب، شهر لهو ولعب وغفلة إلى غير ذلك. والمولى سبحانه وتعالى عوض قصر أعمار هذه الأمة بشهر رمضان الذي جعل فيه من رحمته ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. أمة كأمة نوح لو نظرنا إلى أعمارها 1000 عام ويزيد، إذا صرف عمره في عمله وفيما لا بد منه وفي طاعة ربه، كم سنة تصفو فيها العبادة؟ أقول سبحان الله، إذا نام ثلث اليوم وأكل وشرب وقضى حاجته، نقول كم يبقى من عمره، كم يبقى يوميا طاعة لربه؟ 3 ساعات، 4 ساعات في الشهر، في عمره كله ممكن يبقى عنده العبادة صافية 100 سنة، 120 سنة. طب اللي بيعيش 60 سنة، متوسط أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 كما يخبرنا صلى الله عليه وسلم. طب 15 سنة سن التكليف، يعني 15 سنة هذا متوسط سن التكليف اللي هو سن البلوغ. طب يفضل 45 سنة، 45 سنة بينام 8 ساعات في اليوم، يبقى يفضل 30 سنة بيشتغل كم ساعة في اليوم؟ شغلانة واثنين، وفي الآخر خالص بيقضي حاجته في قد إيه؟ بيذهب إلى صلة أرحامه، إلى قضاء ما لابد منه، إلى زيارات، إلى مضيعة للوقت. هتجد العمر ينتهي 3-4 سنين عبادة لله عز وجل من عمر إنسان عمره 60 سنة. فيعني هذه وقفة تحتاج منا إلى تأمل. فعوض الله عز وجل قصر أعمار هذه الأمة بأن وهبها هذا الشهر الذي فيه ليلة القدر، وهي خير من 1000 شهر، كأنما عبدت ربك سبحانه لما يزيد على 80 سنة. وبالنسبة لأحكام الصيام التي سنعرض لها بمشيئة الله عز وجل، فأود أن أنبه أن كل الناس قد تكلم في هذا الشأن، من له صلة بالعلوم الشرعية ومن انتفت صلته بها. فربما رجل يتصدر للحديث في الدين وليس من أهل ذلك، لا من أهل التخصص ولا من أهل العلم الشرعي، نعلم أن الإسلام لا كهنوتية فيه، لا يختص إنسان معين بأن يقول هذا هو الدين وهذا هو شرع الله عز وجل، وإنما شرعنا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو شرعنا. ولذا ينبغي أن ينتبه إلى هذا الأمر، ولكن لا يعني ذلك أن يتحدث كل إنسان في دين الله عز وجل بغير علم. فإذا بفتاوى تخرج علينا بمن يقول أن شرب الدخان في نهار رمضان لا يؤدي إلى الفطر، بل والأعجب من هذه الفتوى، ولا أقول فتوى معذرة، فهي مجرد رأي خرج عن هوى لصاحبه وليست بفتوى، فليس من أهل الدين ولا من أهل العلم حتى يتصدر للإفتاء من يقول بذلك. فإذا ببعض الأهواء وببعض القلوب المريضة يتبع هذا الرجل في زلته في عثرته، عثرت قدمه وإذا به يتبعه، سبحان الله، اتخذ إلهه هواه والعياذ بالله، ويشرب الدخان في نهار رمضان وينسب ذلك إلى رجل لا يعرف دينه ولا علمه ولا فضله ولا يعرف شيئا عنه البتة، وإنما رأي قد سمعه. وفضلا عن ذلك فإننا سنجد في أحكام الصيام ربما يوجد بعض التعارض، ربما يسأل إنسان في مسألة على سبيل المثال كالتبرع بالدم مثلا، فيقول القائل إنها مفطرة وعليه القضاء، وقد يقول آخر لا تفطر ولا توجب القضاء، وهذا اختلاف يرجع إلى اختلاف أهل العلم قديما وحديثا في مسألة الحجامة، فبنوا على اختلافهم في الحجامة هذا الاختلاف في التبرع بالدم. ولذلك فهناك من أمور الدين ما هو مقطوع به لا خلاف فيه، وهناك ما هو مسائل خلافية. ولذا أستحسن أن نعرض لأقوال أهل العلم مع الترجيح بالدليل حتى نصل إلى الأمن من الزلل، وحتى يكون المستمع في مأمن من أن يظن أن هناك تعارضا وخلافا. فهذا قد أفتاك برأي يتبع فيه إمام من الأئمة، وهذا قد أفتاك برأي آخر يتبع فيه إماما آخر لقوة الحجة عنده، وكلاهما متبع لسلف ليس بمبتدع في قول لم يأتي بشيء من هوى. عندنا على سبيل المثال بعض أمور لا خلاف فيها، يعني إذا سئلنا عن نصاب زكاة الذهب على سبيل المثال، هنجد عندنا أنها 20 دينارا ذهبيا. الدينار الذهبي قد إيه؟ 4 جرام وربع. يبقى 4 جرام وربع أضربهم في 20 دينار اللي هم نصاب زكاة الذهب، يبقى النصاب عندي قد إيه؟ 85 جرام ذهب عيار 24. مسألة مش محل خلاف بين الفقهاء، لكن مسائل الصيام في كثير منها خلاف بين أهل العلم لخلاف الأدلة، بل لاختلافهم في تصحيح الدليل. وعلى ذلك سنجتهد بأمر الله في أن نعرض للأقوال مبينين فيها آراء أهل العلم مع الترجيح بمشيئة الله، حتى لا يكون هناك دخن ولا يظن أحد أن هناك تعارضا في الفتوى، فكلها تخرج من مشكات واحدة، تخرج من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، متبعين في ذلك قرآن ربنا سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستعين في ذلك بسلف الأمة وعلمائها لفهم ديننا. وبمشيئة الله عز وجل إلى أن نتلقى اتصالات الإخوة المشاهدين، فإننا سنعرض لأمر هذا الأمر يجدر بنا أن نحيط به علما، أن الصوم في الإسلام لم يمر بمرحلة واحدة، لم يفرض الصوم على المسلمين مرة واحدة على النحو الذي نحن عليه، وإنما مر فرض الصوم بثلاثة مراحل عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. أما عند الأحناف فإن الصوم قد مر عندهم بأربعة مراحل، وذلك لأن الأحناف قالوا بأن أول صوم صامه المسلمون هو صوم عاشوراء. الأحناف قالوا بأن أول صوم صامه المسلمون هو صوم عاشوراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، عندي استفسار عن مبلغ معين تقسيمه.
بخصوص ايه حضرتك؟
مبلغ 150,230 على ام وثلاثة ذكور وثلاثة اناث.
نعم.
عاوزين التقسيم الشرعي.
يعني حتى في اخر شعبان برضو اسئلة مواريث يعني.
ان شاء الله.
طيب حضرتك الام، حضرتك هتطلع لها السدس، الام دي زوجة ولا ام للمتوفى؟
لا هو يعني ارملة.
والدته ولا زوجته؟
لا زوجته.
طيب احنا بنقول حضرتك النسبة للميت ايه؟ تبقى زوجته مش كده؟
اه.
طيب زوجته هتاخد التمن.
اه.
هتطلعي المبلغ ده تقسميه، يعني هنفترض انه 180 افتراض عشان يبقى بس الحساب سهل دلوقتي،
هو 150 230.
انا فاهم فاهم. هتقسمي بقاله حاسبه حضرتك، هنقول الزوجه ليها التمن، يعني هتقسمي ال 150 230 على 8.
اه
تمام. يطلع ده نصيب مين؟ نصيب الزوجه.
ايوه.
الباقي حضرتك هتقسميه على كام؟ على 9.
احنا عاوزين ان حضرتك تساعدنا.
حاضر. يعني حضرتك عايزين اقسمها لك يعني؟
اه يا الله يخليك.
حاضر.
ان شاء
الله. معلش سهل ان شاء الله. حاضر. ما خلاص ما انا بحسب، هي 150 230.
ايوه.
طيب ادي واحد، ادي ستة، 22، ادي فيها الاثنين 16. طيب ماشي، ثلاثة، يبقى دي ستة، هنقول حوالي خمسة تقريبا، بالتقريب يعني 16250 جنيه للزوجة. معايا حضرتك؟
ايوه معاك.
18250 للزوجة. تمام.
18 ولا 16؟
لا 18. 18000 ان شاء الله. لا على 8
ان شاء الله. الذكور 3 ذكور.
18778. ماشي بالظبط يعني.
اه
18778 ده نصيب الزوجة.
ايوه.
طيب الباقي، يبقى احنا دلوقتي هنطرح ال 150 230، هنطرح منهم ال 18778.
هات عند بابا هناك، هات عند بابا.
يعني حضرتك يا حاجة بس لو حسبتوها انتم.
ايوه.
يعني ايه هيبقى سهل ان شاء الله، فيش فيها مشكلة
ان شاء الله.
تمام. الباقي حضرتك هيتقسم على 9.
اه
هيتقسم على ايه؟
ايوه على 9.
على 9.
احنا برضه عاوزين حضرتك توضح لنا ان احنا ما بنعرفش.
طيب حاضر حاضر. احسب انا يا باشمهندس شادي ولا هتساعدني؟
انا معاك اهو.
طيب اطرح بقى 150 230، اطرح منهم 18778. الباقي كام؟ اطرح منهم 18878. مية واحد وتلاتين الف واربعمائة اتنين وخمسين. تلتمائة اتنين وخمسين. طيب حضرتك معلش اقسمهم على 9. اربعتاشر الف وخمسمية اربعة وتسعين. طيب اضرب في 2 بعد اذنك. تسعة وعشرين الف مية تمانية وتمانين. 189. طيب حضرتك يبقى نصيب البنت،
نصيب البنت
14594.
أربعة. ماشي.
نصيب الولد هيبقى 29188.
29188. جزاك الله كل خير.
وجزاكم بمثل.
وكل سنة وانتم طيبين.
ربنا يتقبل منا ومنكم. اللي كنا نتحدث أن الصوم لم يفرض جملة واحدة على النحو الذي نحن عليه، وإنما مر تشريع الصوم عند جمهور الفقهاء بثلاثة مراحل، عند الأحناف بأربعة مراحل. هنعرض للمرحلة الأولى عند الأحناف ثم المراحل الثلاثة عند الجمهور وعند الأحناف واحدة. الأحناف قالوا أن أول صوم فرض على المسلمين هو صوم عاشوراء، وصوم عاشوراء اللي هو العاشر من المحرم كانت تصومه العرب في الجاهلية، كما في صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وكانت العرب تكسو في هذا اليوم الكعبة. وقد يقول قائل متعجبا، وكيف تصوم العرب في الجاهلية وهي على شركها وكفرها؟ نقول لا تعجب أيها الأخ الكريم من ذلك، فالعرب كانت فيهم بقايا من دين إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا وعلى الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى السلام. طيب اتصال إن شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. من فضلك عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي حضرتك.
بالنسبة لطبيبة النساء أثناء مزاولة مهنتها، يعني الفترة يعني نبطشية ممكن تقضي 3 صلوات في عملها، تأثير ده على بالنسبة للصيام والنسبة للطهارة يعني.
معلش السؤال تاني عشان افهمه بعد اذن حضرتك.
يعني طبيبة النساء نفسها اثناء كشف النساء هي طبيبة نفسها.
نعم.
هل ده يأثر على مثلا على على طبعا بتلبس الجوانتي الطبي.
نعم.
ده يأثر
نعم.
على صحة مثلا الطهارة او بالنسبة للصوم في حاجة. واذا يعني
حضرتك بالنسبة للجوانتي، الجوانتي ده عازل بين جسد المريضة او موضع اللي بيتم الكشف فيه وبين ايد الطبيبة.
نعم.
مش كده؟
ايوه.
وحضرتك بعد ما تكشف على المريضه بتخلع القفاز بتاعه الجوانت وبترميه.
نعم. ايوه
تمام.
وبالنسبه اذا يعني جه اثر من الدماء على مثلا على الجسم او على الملابس.
تمام.
برضو اثر ده بالنسبه، واذا تعذر يعني تغيير الملابس اذا تكرمت.
طيب حضرتك معذره.
ايوه.
بالنسبه ليه التاثير على الصلاه وعلى الصوم مش كده؟
ايوه.
طيب حضرتك بالنسبه للدماء اللي بتيجي على ثياب حضرتك، هذه دماء نجسة.
أيوه.
هي دماء النفاس.
أيوه.
واخد بال حضرتك؟
أيوه.
ولا بد انها تزال، مش لازم تغيير الثياب، انما أيوه. بنزيل اثر الدماء من الثياب.
نعم.
يعني الصحابيات رضي الله عنهن
نعم.
كانت ثيابهن يصيبها الحيض او النفاس، وكان الحيض كثير
نعم.
وكانت الثياب قليله.
أيوه.
فبالتالي ما كانتش تقدر تبدل الثياب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمها اذا جف الدم ان تحته، يعني تفركه ثم ترش عليه بعض الماء ثم تغسله.
نعم.
تمام؟
نعم.
يعني دي ايه دي حاجة. الحاجة التانية حضرتك، الدماء طرية بتغسل موضوعها، وإن بقي أثر لها في الثياب فلا تأثير له.
نعم، جزاك الله خير.
الله يرفع قدرك ويحفظك. بالنسبة للصوم فلا تأثير لهذا الكشف على المريضة كصوم ولا على الطبيبة إلا عند المالكية. يعني المالكية في مذهبهم أن الطبيبة إذا أدخلت إصبعها إلى فرج المريضة فقد فسد صوم المريضة، وقد انفرد المالكية بذلك دونا عن غيرهم من الفقهاء. وعندهم أن وضع اليد في القبل أو الدبر يؤدي إلى الفطر، ولا أعلم صلة بين ذلك وذاك سوى أن هذا كما يقولون منفذ إلى جوف الإنسان. وهذا كلام طبعا كان يتم قبل تطور الطب وقبل أن يعلموا من هذه العلوم الحديثة، وجزاهم الله خيرا على اجتهادهم. أما بالنسبة لهذه المسألة فلا تؤدي إلى فساد صوم لا المريضة ولا الطبيبة، والله سبحانه أعلى وأعلم. وأيضا وضع المنظار، استخدام المنظار والأمور دي كلها لا تؤدي إلى فساد الصوم، والله سبحانه أعلى وأعلم. طيب اتصال إن شاء الله.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بالنسبه للوساوس.
ليه؟
عندي نوع من الوساوس الصدر.
لا انا عفوا انا معذره، انا ما اتحدث فيه الفقه.
ما
في حاجه متعلقه بالصيام؟
ما خاصه دي، هل تفسد الصوم يعني؟
لا ان شاء الله ما تبطلش الصيام ولا حاجه.
يعني بس هي مرقاني شويه يعني.
لا تلقي لها بالا. حضرتك ما تلقيش بال للوسوسه. انت معايا حضرتك؟ ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
اتفضل يا اخي الحبيب.
ربنا يعزك. بقول لحضرتك بالنسبه لزكاه التجاره.
نعم.
كان الشيخ ابو بكر اتكلم وقال ان يعني زكاه الفطر يستحب اخراجها ما بين صلاة العيد عقب صلاة الفجر مباشرة.
طيب عفوا يا اخي الحبيب، استاذن حضرتك في امرين ممكن؟
نعم.
الامر الاول بعد اذن حضرتك ان يعني لا تسمي اسماء.
حاضر ماشي.
ماشي بعد اذن حضرتك. تقول احد افاضل اهل العلم يقول كذا. الامر الثاني،
حاضر،
طالما احد الاخوة الكرام الافاضل كفضيلة الشيخ ابو بكر تكلم في المسألة، بتسأل في ايه بقى؟
لا ده انا بسأل في زكاة التجارة.
طيب.
وهل ممكن الواحد يخرج زكاة التجارة في شهر رمضان؟ زكاة التجارة دلوقتي بالنسبة لي أنا مثلا يعني عندي الدين اللي عليا أكتر من يعني من الرأس المالي اللي موجود حاليا.
نعم.
لكن الحمد لله رب العالمين في أصول ثابتة تغطي الدين اللي عليا بمبلغ كبير يعني.
يعني الأصول الثابتة اللي هي إيه؟
يعني مثلا زي مثلا أرض شاريها، زي شقة قاعد فيها، زي محلات مثلا أمتلكها.
طيب يا اخي الحبيب الله يكرمك، خلي بالك ان في انواع مختلفة للزكاة.
نعم.
انت معايا حضرتك؟
نعم.
الزكاة مش نوع واحد. عندنا زكاة النقدين اللي هي زكاة النقود.
نعم.
تمام؟ عندنا زكاة عروض التجارة اللي هي اللي يباع ويشترى، عندنا زكاة الزروع، عندنا زكاة الركاز والمعدن اللي هي زي البترول وزي المعادن اللي موجودة في بطن الأرض ديت عليها زكاة. انت معايا حضرتك؟ يعني الزكاة أصناف وأنواع متعددة. فحضرتك النهاردة ما تدخلش نوع في نوع، يعني بمعنى حضرتك الأرض اللي انت شاريها دي، الأرض ديت شاريها للتجارة؟
لا 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 مش شاريها للتجارة.
يبقى ما فيش فيها زكاة. يعني شاريها تبني عليها؟
لا لا شاريها ابني عليها ان شاء الله.
تبني، يبقى ما فيش فيها زكاة. الشقة حضرتك ساكن فيها؟
قاعد فيها دلوقتي.
وقاعد فيه؟
ان شاء
الله. ليس فيها زكاة. طيب المحلات اللي بتمتلكها، المحلات دي بتعمل بيها ايه؟
لا المحلات دي انا مأجرها.
مأجرها؟ يعني المحلات دي جوه العقار نفسه اللي عندك؟
لا لا مش جوه العقار، بره العقار.
يعني انت شاريها ومأجرها الناس؟
شاريها ومأجرها.
يعني مش شاريها للتجارة تبيعها تاني ولا حاجة؟
لا لا مش هبيعها تاني، انا هستخدمها يعني.
ما فيش فيها زكاة، والإيجار اللي بيجي لك بيخش في الوعاء المالي بتاعك. فحضرتك على ذلك انت ما عليكش زكاة، والله أعلى وأعلى.
لا بالنسبة أنا عندي شركة،
انت حضرتك بتقول لي انا الاصول اكبر من راس المال.
لا يعني انا دلوقتي شغال في مجال التجاره. في 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 مجال معين يعني. والمجال ده يعني انا دلوقتي يعني مثلا عليا 100,000 جنيه وراس المال اللي انا شغال بيه الحالي الفعلي مثلا 90,000.
يا اخي الحبيب ما عليكش زكاه، انت بتحسب طيب. الزكاه بتحسب اللي عندك اللي بيباع ويشترى فقط في الشركه عندك. انت معايا حضرتك؟ يعني المكتب اللي انت قاعد عليه ما بيخشش في الزكاه. تمام. التكييف اللي انت جايبه تشغله ما بيخشش في الزكاة. التليفون اللي بتتصل به ما بيخشش. الانتريه ما بيخشش. الرفوف المكتبة اللي حضرتك عاملها ملهاش دعوة بالزكاة. اللي بيزكى ما اعد للبيع والشراء. تمام يا حضرتك؟ افترض انك شركة ادوية، الادوية بتاعتك بتعد وتباع وتشترى. قطع الغيار تحسب قطع الغيار بس. معايا حضرتك؟ اللي بيباع ويشترى. مكن نسيج بتحسب النسيج اللي طالع منه، مالكش دعوة بالمكن نفسه، ما بيزكاش ولا قمت بتدخل في الزكاة. معايا حضرتك؟ فالنهاردة انت بتحسب اللي يزكى عندك 90,000، الديون اللي عليك 100,000. يبقى انت اصلا ما بلغتش النصاب بتاع الزكاة.
جزاك الله خير.
وجزاك مثل، واسأل الله ان يؤجرك خيرا بنيتك. ربنا يؤجرك خير بنيتك. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا أن الأحناف قالوا أن أول صوم فرض على المسلمين هو صوم عاشوراء، وقلنا كيف يفرض على أن، وذكرنا حديث أمنا عائشة في صحيح البخاري أن العرب كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، وقلنا أن قد يبدو أن هناك إشكال، هذا الإشكال كيف تصوم العرب في الجاهلية يوم عاشوراء وهم أهل كفر وشرك، وقلنا أن ذلك من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالعرب كما تعلمون كانت تحج وتعتمر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى دين الله في الموسم اللي هو موسم الحج. فالعرب كانت تعرف الحج وكانت تعرف العمرة. كيف عرفت ذلك وهم أهل كفر وشرك، أهل وثنية وإلحاد من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ طيب اتصال عفوا ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
الله يبارك في حضرتك. بسأل حضرتك بخصوص شنطة رمضان. هل يجوز إخراجها من الزكاة ولا من الصدقات؟
يا أخي الحبيب بالنسبة للزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. اللام ديت يقول عنها أهل العلم لام الملك أو لام التمليك. فحضرتك لابد لزكاة المال أن تؤدى نقدا إلى الفقير أو المسكين. معايا حضرتك؟
أيوة نعم.
ما ينفعش إن أنا أطلع زكاة المال بتاعتي أروح أجوز بها يتيمات، أروح أجيب لها تلاجة وغسالة وأديها لها، أدفع إليها المال وتشتريه. معايا حضرتك؟
أيوة أيوة نعم.
الحاجة الثانية ما ينفعش أقول إن الفقير والمسكين، لا مش زكاة فطر، الأخ بيتكلم عن زكاة المال، مش حاجة تتكلم عن زكاة المال؟
أيوة نعم.
لا أنا السؤال واضح إنه زكاة المال. حضرتك ما ينفعش أروح أجيب تلاجة وأقول ديت من زكاة الإيه؟ المال. معايا حضرتك؟
أيوة نعم.
لا أدفع المال إليه. الأمر الثاني يا إخوانا في نقطة ينبغي ننتبه إليها، اللي هي نقطة الوصاية على الفقير أو المسكين. أنا أخرج زكاة المال لأنها حق في المال للفقير والمسكين. فالنهاردة أنا باخد المال وبعمل نفسي واصي عليه، أقول ربما يصرف المال في غير حله، ربما لا يحسن تدبير أمره، مش كده؟ مش ده اللي بيحصل؟
لا
أنا المفروض أبرئ الذمة.
أيوه.
أنت حضرتك النهاردة برئت الذمة بإيصال المال إلى المسكين أو الفقير المستحق ولا بإنفاقه للمال؟ لا، بمجرد ما وديته المبلغ.
نعم.
وديته زكاة المال برئت ذمتك وجزاك الله خيرا. حضرتك النهاردة عايز تطلع صدقات جزاك الله خير لا شنطة رمضان، إنما حذاري إنها تخرج من زكاة المال أو زكاة النقدين.
طب يعني حضرتك برضو يعني اللي هي مصاريف المدارس، شنطة المدارس،
يا أخي الحبيب شوف أنا بقول لحضرتك إيه،
هل هي يعني وارد إن أنا ما أجيبهاش شنطة مدارس أو
الصدقات بابها أوسع من الزكاة المال؟
نعم،
الصدقات بابها واسع. تمام يا حضرتك؟
أيوه نعم.
يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن جرير بن عبد الله البجلي لما ندب إلى الصدقة، ليتصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع شعيره، حتى قال من شق تمرة. يبقى شوف الصدقة منين، ممكن بالثياب، ممكن تكون بالطعام، ممكن بالمال، صدقة بابها واسع. أما زكاة المال لابد أن تكون نقدا.
نقدا
معي حضرتك؟ زكاة الزروع لابد أن تكون عينا. معي حضرتك؟ النوع اللي انت بتارى فيه زكاة الزروع على خلاف بين أهل العلم كما نعلم، لا بد أن تخرجه. أنت مثلا تطلع رز، ينفع تبيع الرز وتدي فلوس؟ ينفع؟
نعم.
ما ينفعش.
يعني
فالله يعزك ويحفظك، وأسأل الله أن احنا يعني إيه ربنا يتقبل منا ومنك. العبادات توقفية، العبادات توقفية. اتصل آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ان شاء الله نتم. بالنسبة لصوم عشراء، قلنا ان العرب عرفت في الجاهلية الحج والعمرة، بل ان العرب عرفت في الجاهلية النذر. ففي صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنت قد نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه قبل الإسلام نذر لله أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة. طب كيف عرف الاعتكاف وكيف عرف النذر قبل الإسلام؟ ذلك كله من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأيضا نجد أبا سفيان بن حرب في غزوة بدر بعد أن هزم المشركون أقسم ألا يمس رأسه ماء من جنابة، يقسم ألا يغتسل من جنابة، المعنى أنه لن يقرب النساء ومن ثم لن يغتسل، لن يهنأ له عيش وأمته مقهورة هزمت أمام المسلمين في غزوة بدر. ومن ثم فهو والعرب قد عرفت الاغتسال من الجنابة. كيف عرفوه وهم أهل شرك؟ من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب اتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
تفضل يا اخي الكريم.
معلش حضرتك، انا كانت طلعت لي شقه من الحكومه ووقتها زواج حديث يعني. فوقتها ما كانش معايا فلوس، فوالدي خدها وقعد فيها هو والدتي. بعد كده لما توفى، فانا عايز اعرف يعني الشقه دي حكمها ايه مثلا، هل هي الورثه ولا هي لمين بالظبط يعني، ليا ولا ايه؟
هو حضرتك مين اللي دافع فلوسها؟
نعم،
مين اللي دافع الفلوس؟
هو والدي، عشان ما كانش معايا فلوس ساعتها راح هو دفع الفلوس اللي هي المقدمه، كان دفع 3000.
لا، ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس. أيوة. اولا فرق بين امرين.
نعم،
عايزين نفرق بين حاجتين.
ايوه،
الحاجه الاولى وديت يعني ارجو ان احنا ننبه اليها، للاسف الشديد الدوله بتيجي تخصص اراضي وتحط شروط يا اخوانا، ممنوع ان حد ياخد الارض دي الا بشروط كذا وكذا وكذا وكذا. تمام. وبعد كده يبني عليها في خلال قد كذا وممكن الدولة تدفع إعانات ليه. لشدة الأسف إنه هو مجرد ما التخصيص جاله يروح رايح واخد العقد ويروح مش ياخد عقد يروح معذرة يعمل توكيل لشخص آخر وحقيقة المعاملة مش بيوكله في التصرف ده هو يبيع له ويعطي له هذا التوكيل ممكن يبيعه بعقد ابتداء ويعمله صح التوقيع والتاني يبيع لثالث والثالث يبيع لواحد ويبيع لعاشر تمام والحكومة حاطة شروط بالمنع من التصرف وبتخصصها عشان تصل إلى المستحقين تمام فاحنا محتاجين وقفة ومحتاجين بحث في مثل هذه المسائل يجوز التصرف على هذا النحو ولا لا يجوز الأمر الثاني بالنسبة للشقق نفس الحكم نفسه بتخصص لأفراد آخرين على الرغم من ذلك ده موضوع واللي بنتكلم فيه موضوع تاني حضرتك والدك اشترى الشقة ودفع أقساطها
نعم
دفع أقساطها باسمك مش كده وقعد فيها يبقى انت مالكش صلة نهائيا بالشقة
نعم
حضرتك مالكش صلة بالشقة
خلاص يعني
ما انا بقول لحضرتك لو انت بعتها لواحد غريب زي حالاتي وقعد فيها تعمل ايه معايا حضرتك فحضرتك وريث من الورثة وجزاك الله
خير معلش يا شيخ
نعم
هو اصلا ما باعهاش اصلا ولا اشتراها ده هو دفع المقدمه بتاعتها
يا اخي بقولش باعها ولا اشتراها بقول قعد فيها واقام فيها وخد الاسره واستقر فيها مش كده طب حضرتك بتتكلم في ايه دلوقتي
يعني على اساس يعني هي بتبقى ورث للكل
ماشي على الرغم ان في موضوع تاني ده موضوع بيتبحث لوحده موضوع المخالفه في التصرف في مثل هذه الشقق
ماشي
جزاك الله خيرا يا اخي
جزاك الله خير
الله يرفع قدرك ويحفظك سؤال اخر حاضر فعرفت العرب في الجاهلية الصوم كصوم عاشوراء كما بينا وذهب الامام ابو حنيفة عليه رحمة الله الى ان اول صوم فرض على المسلمين كان صوم عاشوراء وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم هذا اليوم فاذا هذا اليوم عرف في شريعة إبراهيم وعرف أيضا عند اليهود في المدينة شكرا لإنجاء الله لنبيه موسى عليه السلام في مثل هذا اليوم وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناد ينادي الناس أن من أصبح صائما فليمسك يتم صومه ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه طب اتصال إن شاء الله نتم السلام عليكم
ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم يا شيخ
تفضلي حضرتك
لو سمحت في زوج ترك زوجة وأم وأب وأربع بنات
ده برضو موريث
معلش
لا مفيش حاجه لا مات مات عن زوجه
زوجه واب وام واربع بنات
واب وام واربع بنات
وليه اخت هو واختي يعني
اخت شقيقه
الاب تنازل للبنات عن الميراث بتاعه
نعم
وهو كان بيمتلك سبع قراريط والام اللي هي الام
اللي مين اللي كان بيمتلك السبع قراريط مين اللي كان بيمتلك السبع قراريط
الجد اللي هو والجدة ايضا بتمتلك 8 قراريط يعني الاثنين 15 قراط فالاثنين قاموا بتوزيع العشر قراريط دول ادوا للبنات اللي هو بنات اللي هو مات دوت ادولهم 10 قراريط والخمسة ادوها للبنت جم وكتبوا ده فانا سالت انا ام البنات يعني انا سالت فيها سالوا دوت هبه من جدهم ودوت يعني حاجه كويسه على اساس انه البنات وابنه وكده فسكت يعني وبعدين جيت سالت تاني فقالوا هم من حقهم فانا متشككه انا هو دلوقتي توفى مات الجد توفى والجده توفت ايضا فهو دلوقتي العشر قريب طول ما هم كانوا حيين كانوا بيتمتعوا بيهم يعني انا ما جيتش ناحيتهم خالص فلما توفى دلوقتي الجد والجده فانا دلوقتي عايزه اعرف هل هو من حقهم صافي العشر قراريط ولا يعني مش من حقهم
طيب حضرتك دلوقتي لما زوجك عليه رحمه الله مات زوج حضرتك لما مات عليه رحمه الله
ايوه
والده والدته ورثوا فيه
والده ووالدته ورثوا فيه.
آه.
لا هم تنازلوا من ميراثهم عن يعني هو اللي كان ليه مراد كان ليه فلوس وكده بس هم تنازلوا للبنات عن حقهم.
طيب وهم
كان وانا تنازلت برضو يعني للبنات يعني.
طيب وهم كان عندهم 15 ايراث هم الاثنين.
اه
مش كده
الاثنين كتبوه لهم كتابة وسابوا الورق عندي ان ليهم 10 والبنت اللي هي بنتهم لها 5.
طيب حضرتك كان عنده مال تاني ولا ما عندوش؟
لا هو ده اللي يمتلكه يعني
كل الملك اللي يمتلكه.
اه فانا العشر قراريط دول يعني يعتبروا انا سبت لهم الارض طبعا بتاعتهم يعني كان الورق عندي بس هم بيتمتعوا بالارض يعني.
طيب حضرتك الله يبارك فيك ويحفظك تعيد القسمة دي مرة اخرى.
اه
وتدي لعمتهم.
ايوه
اللي هي بنت الراجل الله يرحمه حماكي اللي هي اخت زوجك.
ايوه
هتدي لها 7 قراريط.
ايوه
واخد بالها وايه؟
اه
7 قراريط ونص.
7 قراريط ونص.
اه دول اللي هم النصف بتاعها. تمام. بنات حضرتك بياخدوا السدس تكملة السدسين.
اه
يبقى كده ايه هياخدوا من دول 12 قراطين ونص.
اه
هياخدوا قراطين وايه ونص. ماشي يبقى كده دول 7. يبقى كده كام حضرتك دول 10 قراريط. حضرتك معايا
يعني كام كده انا يعني معلش تاني يعني البنت لها 7 قراريط. البنت اللي هي الاخت الزوج المتوفى
7 قراريط ونص دول بطريق الفرض.
بطريق ايه؟
بالفرض بتاخدهم فرض انها بتاخد النص.
اه
وبنات حضرتك هياخدوا 2.5.
اه
تمام.
اي
الباقي
اه
هتشوفي كان ليهم حد قريب ليه اخ ليه ابن اخ.
لا مالهمش يعني هم مالهمش.
حضرتك اي عاصب قريب ذكر ليه هياخد الباقي تعصيبه.
لا مالهمش يعني ما فيش حد قريب بالنسبه للعاصب
يعني لا ابن عم ولا ابن ابن
لا
عم
لا
ولا
لا
ابن اخ ولا اي حد.
لا مالوش غير كان بنت عم وابوها مات قبل.
خلاص يبقى حضرتك الخمس قراريط هيتوزعوا على بنات حضرتك وعلى عمتهم بنفس النسبه.
طيب امال الوصيه الواجبه معلش عايزه استفسر عن الوصيه الواجبه.
حضرتك ما لهمش وصيه واجبه لان دول وارثين ما لهمش وصيه واجبه.
اه
وصيه الواجبه لما يكونوا ما ورثوش.
لما يكونوا ما ورثوش.
اه انما
يعني الوقت يعني اللي هو كتبه لهم ده يعتبر هو كده الميراث.
حضرتك اللي هو بيعملوا ده توزيع للتركه انه ما يملكش غير المال اللي وزعه.
اه
انت معايا حضرتك.
اه
فاحنا بنقول ان شاء الله والله اعلى واعلم نقسم التركة بشرع ربنا عز وجل.
اه يبقى هي 7.5 تاخدهم والاثنين ونص دول هم يمتلكوهم والخمسة دول يبقى
يعني حضرتك بالظبط كده بتدي النص لبنته اللي هي عمة البنات عندك. وبناتك الاربعة بياخدوا السدس.
السدس اه
تمام.
اه
هيفضل تلت على كلام حضرتك ان مفيش قرابة ذكور خالص ولا عصابات خالص نهائيا.
اه
ولا اخت.
لا مفيش. اه
خلاص يبقى حضرتك هيتقسم عليهم بنفس النسب بتاعتهم
اللي هم النسب اللي هي برضو هي النص وهم كل واحد السدس.
ايوه بنفس النسب.
جزاك الله خير. طب بالنسبه معلش سؤال اخر بالنسبه لزكاه الزروع.
نعم.
انا هم بيزرعوا لي ارض.
نعم.
فانا بقول لهم طلعوا زكاه الثمار وقت المحصول ما بيطلع. احيانا بيتاخروا فيه بس بيطلعوه بنفس المحصول فيعني انا عليا ذنب لاني انا مش بزرع.
حضرتك اولا حضرتك بتزرعي ايه اولا؟
بيزرعوا حبوب قمح رز حاجات زي كده.
قمح رز يبقى فيها الزكاه.
ما هي فيها زكاه بس هم مثلا بالنسبه لهم بيزرعوا بالنص يعني هم لهم انا امتلك الارض هم لهم نص الارض وانا ليا نص الارض.
حضرتك
فانا بطلع على النص اللي انا بزرع النص الارض اللي انا
بزرعه. تأذني بس حضرتك قصدك على قول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده.
ايوه
انت قصد حضرتك كده؟
نعم.
انت قصدك خايفه من هذه الايه؟
اه
لا حضرتك ما يشترطش ان انا اطلع يوم الحصاد. يعني اهل العلم قالوا بينتظر لان طبعا الحصاد بيطلع طري ما ينفعش يطلع كده معايا حضرتك.
أيوة.
فلو ترك حتى يجف وييبس فلا بأس.
فلا بأس. طيب بالنسبه للنص بقى حضرتك
اللي اكمل بس كلمه بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
الرز النهارده لو انا اديته للفقير والمسكين شعير هينتفع بيه؟
اي
ولا مش هينتفع بيه؟
لو ايه؟
الرز بوديه مضروب ولا بوديهوله شعير؟
لا هما بيعينوه شعير.
لا انا بيعينوه ليهم. ايوه للبيع والاستهلاك بس الفقير اللي بنوديله مضروب ولا بنوديله شعير؟
لا مضروب.
مضروب مش كده؟
أيوة.
هل ينفع اضرب الرز وهو طالع من الارض طري؟
لا ما ينفعش.
ما ينفعش مش كده؟ يبقى اذا انا بتركه ليس مخالفه لامر الله وانما ابادر باخراج الزكاه ولكن وقت ان تصلح ان تخرج.
ايوه
معايا حضرتك؟ يعني النص للحسي على سرعه اخراج الزكاه.
ايوه
تمام؟
اه
انما حضرتك ما يشترطش اطلعها في نفس اليوم. معايا حضرتك؟ نعم. طيب حاضر. فبمشيئة الله عز وجل كما ذكرنا كان أول صوم فرض على المسلمين كما قال الأحناف هو صوم عاشوراء، وجمهور الفقهاء على خلاف ذلك فقالوا أن أول صوم فرض على المسلمين على الإطلاق هو صوم رمضان، وأن صوم عاشوراء لم يفرض، وهذا هو الراجح. والصوم عند جمهور الفقهاء وعند الأحناف بعد صوم عاشوراء مر بثلاثة مراحل مختلفة، لم يمر بمرحلة واحدة، وهذه المراحل بأمر الله نعرض لها في اللقاء القابل لانتهاء وقت المخصص لهذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والدين أنوار وللإفتاء أسرار.